يحكي بلسان ملؤه الصدق من على هذه المنصة، وكان له الدور في كل مكان صدح اسمه وهو يقف ويلوح بكلماته العرفانية في الله فيها رضا ولرسوله ولأمير المؤمنين فيها رضا. اليوم استضفناه وفي هذه الحسينية المباركة وليلة مباركة وجمهور مبارك، كيف لا، الأستاذ الذي جاءنا نبراس دين نلتقيه بشاني، نبراس دين نلتقيه بشاني، ضيف ودود حلنا التيجان، علم وطيب باللسان، مغرد ينبوع فقه حاملا لعنان، خجل لوصف ساطع بجماله، حين التقيت بوجهه الإحسان حمدا ليوم بالهناء كماله، ميلاد سبط نرتقيه تفاني، صلوا على طه النبي محمد عطر لمسك للكلام ختان. أترك المنصة إلى الأستاذ الفاضل من أساتذة العلم والفقه والكلمة والطيب والأستاذ الدكتور التيجاني، مستقبليه بالصلاة على محمد وآل محمد.
صلي على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. ورضي الله تعالى عن أصحابه المنتجبين الذين ثبتوا من بعده وما غيروا وما بدلوا وكانوا لله من الشاكرين. أيها الجمع الكريم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أتقدم إلى حضراتكم سادتي الفضلاء العلماء بأحر التهاني وأعز التبريكات بمناسبة هذا الشهر العظيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا الشهر الذي فضله الله على سائر الشهور وذكره باسمه في القرآن وأنزل فيه القرآن العظيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، والذي جعل فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. ويكفي رسول الله صلى الله عليه وآله أن قال بأن هذا الشهر شهر الله، أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. وفي هذا الشهر بالذات أتقدم إليكم جميعا وإلى كل المسلمين في الأرض قاطبة بالتهاني وأجمل التبريكات أيضا بمناسبة عظيمة عزيزة على قلوبنا أتباع أهل البيت، وهي مولد الحسن بن علي سيد شباب أهل الجنة وريحانة النبي في هذه الأمة. وماذا عساني أن أقدم لكم في مثل هذه المناسبات العطرة غير ذكر الله تعالى وذكر محمد وذكر آل محمد. يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وهذه من علامات المودة، أن جعلنا الله سبحانه وتعالى من أتباعهم وشيعتهم والذابين عنهم. والدليل على ذلك أننا لا نترك فرصة تمر بنا في سائر الأيام والشهور إلا واحتفلنا إما بمولد أحد الأئمة أو بوفاتهم. أعني بذلك أن المناسبات متعددة بالنسبة لنا أتباع أهل البيت عليهم السلام. في كل شهر لنا مناسبات وليست مناسبة واحدة، وهذا من فضل الله علينا، لأنها محطات متعددة. جعل الله للمسلمين هذه المحطات للتوبة والإنابة والاستغفار وحسن العبادة. من تلك المحطات اليومية الصلوات الخمس التي نقوم فيها لربنا عز وجل ونتجه إليه في تلك المناجات التي تعلمناها من رسول الله الذي تقبلها وتعلمها من جبريل عليه السلام عن رب العزة والجلالة، وهي الصلة بين العبد وربه أقل شيء خمس مرات في اليوم. وكذلك محطة أسبوعية ألا وهي صلاة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. محطة أسبوعية يلتقي فيها المسلمون على ذكر الله تعالى ومناجاته وطلب العون وطلب الخير وطلب الأشياء التي نحتاجها في كل يوم وفي حياتنا اليومية منه سبحانه وتعالى، لأن الرسول بشرنا بأن في يوم الجمعة ذلك اليوم العيد للمسلمين فيها ساعة يستجاب فيها الدعاء، وهي الساعة صلاة الجمعة بين أن يقوم الإمام إلى أن تنتهي الصلاة. وجعل لنا محطات فصلية أو سنوية، وهي هذه المحطة العظمى من شهر رمضان، شهر الله الذي لا يمر في السنة إلا ويذكرنا بأيام الله سبحانه وتعالى، وذكرهم بأيام الله. هذا الشهر العظيم إذن هو محطة لنا جميعا لأن نقف وقفة صريحة مع أنفسنا، مع عقائدنا، مع جوارحنا، مع شهواتنا، نزواتنا، لنضع لها حدا في هذا الشهر العظيم. لأن الله سبحانه وتعالى يعطينا في هذا الشهر من العزيمة الشيء الكثير، الشيء الكثير. والدليل على ذلك أن المدخنين بل المدمنين على التدخين يتوقفون في هذا الشهر كامل اليوم، في حين أنهم في عادة الأيام يدخنون 20 أو 30 سيجارة. فهذه عزيمة قوية يعطيها الله لعباده المؤمنين لكي يمضوا في هذا العلاج الروحي والنفسي. ونحن نزيد على هذه المحطات كما قلت آنفا بمحطات أهل البيت عليهم السلام. إذن فالمحطات كثيرة جدا، ونحن اليوم نعيش في هذه الليلة المباركة العظيمة مع هذه الوجوه الطيبة الكريمة التي تعشق أهل البيت عليهم السلام للتعبير عن تلك المودة التي طلبها القرآن الكريم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وإن كنا نحن نمثل هذه المودة فمن علاماتها أن نفرح لأفراح أهل البيت ونحزن لأحزانهم، نحزن بالحزن العميق الحقيقي الذي يخرج ويفرط الإنسان دموعه في مناسبة كعاشوراء وفي مناسبة كليلة القدر في هذا الشهر الذي قال فيها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: فزت ورب الكعبة. وكذلك نفرح فرحا شديدا عندما نحتفل جميعا بمولده صلى الله عليه وآله وبمولد أحفاده وأخيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. إذن أنا ضيف بينكم، قدمت من بعيد من الولايات المتحدة وتجشمت هذا العناء لأهرب من بلاد لا يسمع فيها الأذان ولا يسمع فيها التكبير ولا تقام فيها الصلوات إلا في أماكن مخصوصة، وجئت بينكم في بلاد إسلامية شعارها لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلي ولي الله. وهذا فضل كبير ومنة كبرى من الله سبحانه وتعالى علي وعليكم في نفس الوقت. هذا اللقاء الذي يجمع بين الأحبة، بين القلوب التي تهفو بحب أهل البيت عليهم السلام، وإلا ما الذي يجمع عبد من تونس مع إخوة من شتى بقاع الدنيا يأتون لاستقباله وهم فرحون مستبشرون لأنهم رأوا رجلا مشغوفا بحب آل النبي. يا أهل بيت رسول الله حبكم فرض. وكان على الإمام الشافعي، هذا ينسب إلى الإمام الشافعي، كان عليه أن يقول: يا أهل بيت رسول الله ودكم، ليس حبكم، لأن الله ما قال لا أسألكم عليه أجرا إلا محبة القربة، قال لا، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة. والمودة كما تعلمون وكما أعتقد شخصيا أنها أكثر درجة من الحب، الحب المتبادل. أنا أحب فلانا ويحبني قد تكون محبة متبادلة بنفس الموازين وبنفس المصالح، ولكن عندما أقول أنا أود فلانا بمعنى أني أقدمه على نفسي، هذه المودة. أودك بمعنى أن أقدمك على نفسي، إذا اشتهيت شيئا أعطيك إياه قبل أن أتمتع به أنا. وهذا المطلوب من الناس كأجر على الرسالة المحمدية. الله سبحانه. إذن نعود البيت: يا أهل بيت رسول الله ودكم في القرآن ربي أنزله، كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. الله. وهذه مرتبة عظيمة انتبه إليها المسلمون قاطبة في بداية الدعوة الإسلامية، عندما علمهم رسول الله صلى الله عليه وآله كيفية الصلاة عليه، عندما نزل قول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعجل فرجهم، أحسنتم. هرع الصحابة إلى نبيهم ليسألوه قائلين: يا رسول الله، عرفنا كيف نسلم عليك، معروف السلام، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، ولكن طلب الله منا الصلاة عليك ولم نعرف كيف نصلي عليك. ظنوا أن الصلاة هي تلك الأفعال العبادية التي فيها ركوع وسجود وقراءة وقعود. فقال لهم رسول الله، علمهم صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: قولوا. إذن الصلاة قولية، قولية باللسان، والقولية باللسان لا تقبل إلا إذا كانت خارجة من وراء القلب، بمعنى المؤمن الصادق كما وصفه أمير المؤمنين علي عليه السلام: لسان العاقل من وراء قلبه. يعني أنت لا تتكلم بشيء إلا إذا خرج من وراء قلبك، بمعنى أنك تفهمته وهضمته وتمعنت فيه وتدبرته. فقال: قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا لمحمد. هذه الرواية التي أنا أذكرها بين أيديكم الليلة هي رواية صحيحة متواترة أخرجها كل الصحاح بما في ذلك مسلم والبخاري. وهذه مصيبتنا، احنا ديما نحتج بمسلم والبخاري وكأنهم حجة علينا. لا، لماذا نقول؟ لأن إخواننا أهل السنة أبطروا هذه الصلاة وهي موجودة عندهم كاملة في صحاحهم، وهذه مصيبة عند المسلمين، أنه أنا أمرني الرسول بشيء وأنا أفعل شيء ثاني. فكلما ذكرت رسول الله أمامهم يقولون، حتى في كتبهم وحتى في فضائياتهم، تسمع، حتى تسمع ساعات واحد من العلماء يقول لك محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، ما تفهمش منها حتى كان صاوسا. يودي الصلاة الكاملة موجودة في صحاحكم، صلوا الصلاة. والغريب في الأمر ليس لم يقف الحد هنا، بل علمهم بأن الصلاة إذا لم يكن فيها ذكر لآله فهي صلاة بطرة لا يقبلها الله سبحانه وتعالى. هذا ليس كلامي وليس ادعائي، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كلام من لا ينطق عن الهوى، كلام من أمره الله سبحانه وتعالى بأن يفسر لأمته ما نزل عليه من آيات بينات. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. والرسول بين الحمد لله، وشهد بذلك أهل السنة قبل الشيعة، أنه يا جماعة يا صحابتي يا صحابتي، لأن الآية نزلت فيكم وأنتم أولى الناس بتطبيقها قبل أن يأتي الأجيال من بعدكم. الحمد لله احنا جينا بعد 14 قرن ونصلي الصلاة الكاملة، لكن هم المأمورون بالدرجة الأولى أن يصلوا هذه الصلاة التي علمها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه، فقال قولوا كذا صلوا، يعني اللهم صلي على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد المجيد. طيب إلى حد هنا الحديث صحيح متواتر، وذهب بعضهم من أهل السنة كابن حجر ليقول قال نهانا رسول الله عن الصلاة البتراء، قالوا يا رسول الله وما الصلاة البتراء؟ قال أن تقول اللهم صلي على محمد وتصمت. شو معنتها هذا؟ معنتها كل السنة صلاة بترة، ما في واحد يصلي صلاة إلا والغريب في الأمر صاو سالي اللي ذكرتها، أنه إذا جاء خطيبا وصعد إلى المنبر ووجب عليه أن يذكر هذه الصلاة بشفافية، فتراه يقول اللهم صل على محمد وآل محمد وأصحابه أجمعين. من أنبأك؟ من أعلمك؟ من أعطاك الحق في أن تقول مثل هذا القول؟ من عندنا وعندكم هذا ما أمر به الرسول، الرسول أمرك بهذه الصلاة، ما قال قل اللهم صل على محمد وآل محمد وأصحابه ولا على آل إبراهيم وأصحاب إبراهيم، لا قال لك محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، ويحبس القول هنا. إذن كلما زاد عن قول الرسول فهو بدعة، بدعة، لأنه أصبح الشيء الذي يضاف إلى النص الديني أو يحذف من النص الديني فهو بدعة. ما ليس لنا حق كمسلمين مهما علت مرتبتنا أن نضيف على ما قاله الرسول أو أن نرد ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. الراد على الرسول هو راد على الله سبحانه وتعالى، وهذا كفر صريح. إذن تفطن دهاة العرب، تفطن بنو أمية إلى هذه الفضيلة العظمى، لأنهم علموا أن آل البيت سلام الله عليهم صلوات الله وسلامه عليهم رفعتهم هذه الآية إلى مرتبة لا يمكن أن يلحق بها أي بشر كان كائنا من كان أبدا. قد نتأول آية الولاية، قد نتأول آية المودة، قد نتأول آية إذهاب الرجس، لكن هذه ما فيها تأويل، لأن الرسول وضحها باتفاق الجميع. ومعنى ذلك أن أبا بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وعامر بن عبيدة بن الجراح، وأذكر 120,000 صحابي الذين ذكرهم المؤرخون أنهم حجوا حجة الوداع مع رسول الله، هؤلاء كلهم إن لم يصلوا على محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلاتهم باطلة مردودة لا يقبلها الله سبحانه وتعالى. ولذلك عندما تفطنوا إلى هذه المزية الكبرى وهذه الفضيلة العظمى أضافوا إليها الصحابة حتى يوهموا الناس بأن منزلة الصحابة كمنزلة أهل البيت، أو بأن أهل البيت ليس لهم فضل على الصحابة. الله سبحانه وتعالى، ومن هنا يتبين لنا بعض الناس يتساءلون يقولوا لماذا أنت تتفلسف؟ الله أراد ذلك، لا، الله أراد هذه النصوص، الله أراد هكذا، والدليل على ذلك علمنا رسول الله، هو المعلم لهذه الأمة، لكن نحن تطفلنا على تعليم الرسول وزدنا عليه أو أنقصنا منه، أبطرنا الصلاة. إذا ذكرنا محمد قوله صلى الله عليه وسلم ونسكته، وإذا ذكرنا الآل لازم نضيف عليهم الصحابة، وفي كلتا الحالتين نحن مخطئون. فتبقى الصلاة الصحيحة الكاملة التي يقبلها الله، والتي تدخل عنان السماء وتخترق السماوات السبع بدون حجاب، هي صلاتكم يا شيعة آل البيت عندما تقول محمد يا سلام، يعني حجة قطعية على كل من يريد معرفة الحق والاقتداء إليه. أنا فتحت هذه الليلة المباركة بهذه المزية العظمى التي أعطاها الله لأهل البيت، وحتى يعلم عباده المؤمنين المسلمين أن هؤلاء قد فضلهم الله ورفع منزلتهم فوق منزلة كل البشر، أو على الأقل قل على الأقل حتى لا نكون كما يقول بعض هؤلاء مغالون في حب أهل البيت، على الأقل أنهم أفضل من كل هذه الأمة، خلينا في هذا المستوى فقط. إذن نحن نقول عندما نقف عند هذه المعاني نفهم المؤامرة الكبيرة التي قامت ضد رسول الله وأهل بيته عليهم الصلاة وأزكى التسليم. مؤامرة بدأت تفعل كل شيء للانتقاص من قيمة أهل البيت، ولرفع بعض البشر العاديين إلى أن يرتقوا، ربما أن يفضلوهم على أهل البيت، وهذا واضح. اليوم تسمعوا، أمس نسمعوا في المستقلة، يعني أننا لا نفضل على أبي بكر أحد، ولا نفضل، أفضل الخلفاء على التحقيق سيدنا أبي بكر الصديق. هكا معقول هذا؟ معقول صلى الله عليه والملائكة كما صلى على علي بن أبي طالب وملائكة، كما نص ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله؟ يا عباد الله اتقوا الله، يا عباد الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، قولوا القول الحقيقي الذي أنزله الله في كتابه وشرحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعلمه كما أمره الله سبحانه وتعالى. وما يقول الله سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حاشا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قرب أهل بيته ليرفع منزلتهم لولا لم يأذن الله له بذلك. بسم الله الرحمن الرحيم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. محمد ما أدراك، يهدده الله سبحانه وتعالى إن هو أضاف شيئا من عنده. لو تقول علي بعض القول، إذن اتقوا الله يا عباد الله، هذا ما علمه لكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقفوا عند حده ولا تزيدوا عليه ولا تنقصوا منه. الليلة المباركة ليلة مولد سيدنا الحسن أمير المؤمنين بعد أبيه. وما أدراك ما الحسن ابن علي، سيد شباب أهل الجنة، المعروف بحلمه، المعروف بزهده، المعروف بتقواه، المعروف بجوده وكرمه، المعروف بحسن أخلاقه العالية. وفي ذكراه أروي لكم هذه الرواية التي أخرجها أهل السنة أيضا، وهي أن الإمام الحسن سلام الله عليه بعد تلك المحنة القاسية التي عاشها بعد أبيه أمير المؤمنين، وهروب الناس ونزوفهم عليه لأن الدنيا جرتهم، وقد فسرها أخوه الإمام الحسين عندما قال: الناس عبيد الدنيا، والدين لعق على ألسنتهم ما درت معايشهم. هذه حالة الناس. حسن ما عنده فلوس، ما عنده ذهب وفضة. معاوية كان عنده الذهب والفضة وكان يجمع فيها طيلة 30 عام في الشام، 30 عام لا ينفق منها شيئا في سبيل الله، ولا يخرج الزكاة ولا يخرج الخمس، وكان تخطيطه أن يستولي على الخلافة بالقوة من خلال تلك الأموال. نعم، الأموال هي قوامة الأعمال، لأن هناك ناس يبيعون ضمائرهم ويبيعون دينهم ويبيعون أخراهم بدنياهم من أجل كمشة أو حفنة من الذهب والفضة. فباعوا أهل البيت عليهم السلام، وأولهم الحسن بن علي عندما أرسلوا إلى معاوية يقولون له: إن شئت أسلمناك الحسن بن علي حيا أو ميتا، وهم يحوطون به ومعدودون من أصحابه. ما تعرفوا المحنة اللي عاشها سيدنا الحسن سلام الله عليه. ربما أنا عندي أكثر من المحنة اللي عاشها سيدنا الحسين، وهذه كثير من الشيعة لا ينتبهون إليها، يظنون أن الحسين عليه الصلاة والسلام هو الذي عاش تلك المحنة في كربلاء. لا، الحسين كان يواجهها بشجاعة وبقوة، واستشهد وقدم نفسه قربانا لصحوة هذه الأمة. لكن الحسن عليه السلام عاش محنة مريرة ما أحس بها غيره، ما أحس بها غيره، وقد فسرها عندما قال: إني خشيت أن يسلمني هؤلاء إلى معاوية ثم يقف معاوية فيمن علي بإطلاق سراحي، إما يقتلني وإما يقول أنت طليق. معاوية الطليق ابن الطليق يصبح يمن على سيد شباب أهل الجنة بأن يطلق سراحه وهو قادر على قتله، فقال: تبقى معرة ومسبة على أهل البيت إلى قيام الساعة. هذه اللي يجب علينا أن نتنبه إليها، نحن لا نعلمها ولا ندري. تلك الأيام العويصة التي كان كما يصف بعض المؤرخين أن بعض شيعته يدخلون عليه فيقولون: السلام عليك يا مذل المؤمنين. تصوروا أنتم هالمأساة، تصوروها شديدة. هذه نتركها، نحكي على مآثره عليه الصلاة والسلام. يقول: كان الحسن بن علي في المدينة المنورة يحوطه كوكبة من أصحابه وشيعته ويأتمرون بأوامره ولا يتحركون إلا بإذنه. في المدينة دخل رجل شامي جاء للعمرة بعد قضاء المناسك، جاء لزيارة قبر الرسول، شامي من الشام. لمن جاي؟ زيارة قبر الرسول، قبر رسول الله طبعا، وهي كما يدور اليوم بالضبط، ناس تمشي لقبر الرسول وما تعرفش أهل بيته، ماشي تزور في رسول الله ولا يعلمون من هم أهل بيته. فإذا به يرى هذا المنظر الرهيب، سيدنا الحسن راكب على جواد وكوكب من أصحابه يعدون بالمئة أو أكثر، يعني لا يتنفسون يعني من شدة الاحترام والهيبة. فاستغرب هذا الشامي: من هذا؟ من هو هذا؟ فقيل له: هذا الحسن بن علي. قال: الحسن بن علي، هذا ابن أبي تراب. قالوا: نعم. فبصق على الحسن عليه السلام وسبه وشتمه، وما كان من أصحابه إلا أن استلوا السيوف ليقتلوه. ولكن وهذا الموقف الذي أريد منكم أن تقفوا معه هذه الوقفة، هذا الرجل العظيم، هذا الإمام المفترض الطاعة، الحج على خلق الله، يبصق في وجهه، يشتم ويسب ويمنع الناس من أن ينتقموا منه أو يقتلوه، يقول على رسلكم بارك الله فيكم، وينزل من على جواده ويذهب إليه ويقول له يا أخ العرب يبدو أنك غريب الديار، أنت من ضيوفي. يا سلام، انظروا إلى أخلاق أهل البيت ومعاملة أهل البيت عليهم السلام إلى من يعاديهم، لا نتكلم على من يشايعهم، على من يعاديهم ويسبهم ويشتمهم. أنت قال لا لا لا، قال أنا أقسمت عليك أن أنت غريب أن تنزل ضيفا عندي. ويقول صاحب الرواية بقي الحسن بن علي وهو من هو يخدم هذا الشامي ويبسط له رداءه ويقدم له طعامه ويكرمه غاية الإكرام، حتى استحى هذا الشامي. بالأخير حدثته نفسه وعقله هذا مو معقول، هذا لازم نسبه ونعايره ونبصق في وجهه، يعاملني هالمعاملة، هذه والله أخلاق الأنبياء، مو ممكن يكون بشر عادي هذا. وفي اليوم الثالث جلس سيدنا الحسن سلام الله عليه إليه وسأله يا أخ العرب أتعرف من أنا؟ قال نعم أعرف أنك أنت ابن أبي تراب، عرفوني بك أنك ابن أبي تراب، هل تعرف من هو أبو تراب؟ قال هذا رجل كان عدو لله ولرسوله، هذا رجل كان يحارب الله ورسوله. شوفوا الدعاية، انظروا إلى الدعاية كيف تقلب الناس وتوهمهم فيصبحون يعتقدون في الأولياء بأنهم أعداء الله، أولياء الله يصبحون عندهم أعداء الله، يعني تقليب، ما يسمى تقليب الحقائق، الباس الحق لباس الباطل. فابتسم له الحسن بن علي، عرف وكان يعرف مسبقا أن هذا الشخص كان مضللا مسكين، هذا مسكين، هذا يرثى لحاله في الحقيقة. فقال له أتدري من هو أبو تراب؟ قال أنا قلت لك. قال لا، أبو تراب هو علي ابن أبي طالب، هو أخو رسول الله، هو من قال فيه رسول الله أنت أخي في الدنيا والآخرة، هو من قال فيه رسول الله أنت مني بمنزلة هارون من موسى، هو من قال فيه رسول الله أنت باب مدينة علمي، هو من قال فيه رسول الله أنت الذي تبين لأمتي من بعدي، هو أحكى له. أتدري من هو علي بن أبي طالب؟ هو زوج فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. أتدري من هو علي بن أبي طالب؟ هو أبي وأبو الحسين سيدي شباب أهل الجنة، أنا وأخي. استغرب هذا الشامي، استغرب، عجيب، رجع مع عقله، قال لا، احنا في الشام يحدثون ان، عندما سأله سيدنا الحسين أقرأت القرآن يا أخ العرب؟ قال نعم، أنا أحفظ كثير من كتاب الله. أقرأت هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى؟ قال نعم. قال تعرف منه؟ قال معاوية وآل معاوية وآل أبي سفيان. هذا التضليل. فلما عرف الحق وكشف له الحسن بالأدلة المقنعة قفز ليرتمي تحت قدميه ويقبل رجليه ويقول هل من توبة يا ابن رسول الله؟ سامحني، والله إني دخلت هذه المدينة وليس لي على وجه الأرض أبغض إلي منكم، وأنا سوف أخرج منها وليس لي على وجه الأرض أحب إلي منكم. صلوا على محمد وآل محمد. نظر سيدنا الحسن إلى من حوله من أصحابه وقال لهم أرأيتم أن هذا الإنسان مسكين مضلل، لو قتلتموه، يعني كنت تقتلوه ظلما. شوفوا الحكمة، انظروا إلى أخلاق النبوة، انظروا إلى الآية الكريمة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. التطهير هو نزع ما في القلب من وساوس الشيطان، لأن هذه القلوب لا يمكن لإبليس أن يقترب منها، لأن الله عاصمهم وجعل هو نفسه جل وعلا كفيلا بأن يكون هو الوكيل عليهم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطانا وكفى بربك وكيلا. هو الوكيل على أهل البيت عليهم السلام، وقلوبهم التي طهرها الله وأذهب عنها الرجس لا تعرف للحقد سبيلا، ما يحقدون حتى على أعدائهم. وهذا هنا يتبين لنا فيما بعد كثير من التفسيرات التاريخية، لماذا علي لم يحارب أبا بكر وعمر، لماذا علي لم يقتل عائشة في حرب الجمل، لماذا علي لم لأن قلبه كقلب رسول الله، قلب رسول الله الذي آذته قريش حتى بكى، حتى أدمي جسده الشريف، وحتى جاءه جبريل وميكائيل يقولان له إن الله أمرنا أن نكون طوع إشارتك، فإذا شئت أطبقنا عليهم الأخشبين الجبلين في مكة، طبقوهم عليهم كما فعل الله بقوم لوط. فقال لا لا، اللهم أهدي قومي إنهم لا يعلمون. هاي الحكمة، هاو أهل البيت، هاي قلوب التي طهرها الله سبحانه وتعالى وأذهب عنها الرجس. كذلك قلب الحسن، انظروا ماذا فعل. قلب الحسين كان يبكي على هؤلاء الذين يقومون لقتله، يبكي عليهم، يبكي عليهم، مش يبكي على نفسه، يبكي عليهم. يا أنتم الذين تشهدون أن لا إله إلا الله وتشهدون أن محمد رسول الله، ماذا كنتم؟ حتى وصل به الأمر أن يستفز عقولهم الراكدة الدائخة، فقال لهم بعد الصلاة عندما وقف ليقول أوقف القتال لنؤدي إلى ربنا هذه الفريضة، الحفاظ على الصلاة، صلى هو بمن معه من أصحابه، بمن تبقى من أصحابه، وصلى عمرو بن سعد بمن معه من الجيش. وبعد الصلاة قام فيهم الإمام الحسين خطيبا، قال لهم ماذا كنتم تقولون في صلاتكم، ماذا تقولون؟ سكتوا. ألم تقولوا في تشهدكم اللهم صل على محمد وآل محمد؟ قالوا بلى. نعم، تشهد هذا معروف عند كل المسلمين. قال أولست أنا من آل محمد؟ أولستم تتقربون إلى الله بي وبأخي وأمي وأبي؟ أنتم لمن تصلوا الربي؟ مش كنت تو في صلاة تقول اللهم صل على محمد وآل، ولست أنا من آل محمد؟ ألم تتقربوا إلى الله في صلاتكم بي وبأخي وأمي وأبي وجدي؟ ولكن مع الأسف الشديد، كما وصف الله بعض عباده في القرآن الكريم، أو بعض عباد نعم عباد الله في الخلق، ولكنهم عندما اتبعوا الشيطان، ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. هذه الحقيقة، يعني أنهم وقفوا، عرفوا الحق، أوقفهم سيدنا الحسين على الحقيقة وفتح بصائرهم، ولكن قال الله سبحانه وتعالى لهم عيون لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم قلوب لا يفقهون بها، أولئك كالأنعام بل أضل سبيلا. الحيوانات اللي خلقها ربي أهدى من هؤلاء، لأن الحيوان، كل حيوان في الحقيقة هو يسبح لله، ويكفيك اشري كبش أو بقرة وديها للحديقة مرتين وثلاث تولي تهتدي وحدها للبيت، تعرف الطريق. لكن من الناس من هو أضل، أضل لماذا؟ لأنه يعرف الله ويعمل ضد ما أمره به الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الكلمة في ما يسمى تبديل الحقائق، تقليب الحقائق، التي لعبت الدور الكبير على مر التاريخ الإسلامي، والتي أدعي أنا شخصيا أنها ظللت أغلب الأمة الإسلامية. حكيت على الشامي، الشامي مضلل، هذا واحد من الشام، لكن الشاميين كلهم مضللين، لأن معاوية 26 سنة هو بينهم والي لم يعزل، فعل فيهم ما فعل، غسل أدمغة. الدليل على أنه يصور لهم نفسه هو من أهل البيت، هو أهل البيت، هو الذي يذهب الله عنه الرجس وطهارة وتطهير. أما علي بن أبي طالب هذا سارق لص مجرم، هذا كان يحارب في رسول الله وفي الله سبحانه وتعالى. شوف الدعاية، هذه الدعاية بالذات عملت بعد ذلك عندما استولى الحكام على دسة أو سدة الإسلام، فبثوا الدعاية في أتباع علي، في شيعتي يعني، فيكم فينا، هؤلاء كفرة، هؤلاء أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي، هؤلاء منافقون يقولون بالتقية، هؤلاء يعبدون علي بن أبي طالب. شوف شيعي يقوم يقول يا علي، يقعد يقول يا علي، ينادي إلا باسم علي. هؤلاء عندهم قرآن غير قرآننا، هؤلاء يسبون الصحابة ويكفرونهم، هؤلاء هؤلاء هؤلاء، يعني الإشاعات والأحاديث كلها مضللة. لماذا؟ لسلب الإيمان وإطفاء الكفر والنفاق والشرك على أتباع علي بن أبي طالب. فليس من الغريب إذن إذا كان أمير المؤمنين وما أدراك وما قدمه للإسلام والمسلمين علي وما أدراك، الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي إن الله آتاك أربعا لم يؤتها أحدا من العالمين ولا حتى أنا رسوله. قال صفهم لي ما هن يا رسول الله؟ قال أولا ميلادك في بيت الله الحرام، لم يلد فيها قبلك ولن يولد فيها بعدك أحد قط، وهذه معجزة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، معجزة كبرى. وتفهمون اللبيب بالإشارة يفهم، لأن كان بإمكان أي أمير من أمراء السعودية يأتي بزوجته في حين المخاض وتولد في البيت ويقول الشيعة كذابين، ها ولد ولدي هنا، ولكن بحمد الله ما وقعت ولن تقع. وفي القرآن الكريم ربي سبحانه وتعالى يقول وإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، تحدي. إذن ثانيا آتاك الله سهرا مثلي ولم يؤتني سهرا مثلي، أعطاك ربي رسول الله صلى الله عليه وسلم خير البشرية حبيب الله رسول هو سهرك وآخ بينك وبينه. ثالثا زوجك بسيدة نساء العالمين ولم يعطني زوجة مثلها. رابعا جعل الأئمة في صلبك ولم يجعلهم في صلبي. واحد كنت نروي له في الحديث قال لي شو منين هذا الشيعة، قلت له طيب خلي الشيعة وخلي اترك، واقع ولا مش واقع؟ افترض انا جبته من عندي الحديث، ما قالها رسول الله، هذا واقع او ليس واقع؟ قال نعم واقع. اذا اذا واقع كل الناس تروي ان علي بن ابي طالب وليد الكعبة، وكل الناس تروي ان علي بن ابي طالب سهر رسول الله، وكل الناس تروي ان علي بن ابي طالب فاز بالسبق وتزوج سيد نساء العالمين، وكل الناس تروي ان الحسن والحسين صبطي رسول الله سيدي شباب الجنه من صلبه. اذا فالمهم ان الاشاعات والدعايات عملت عملها. والخطيب الذي كان قبلي الشاعر الذي كان ياخذه الحماس جزاه الله خير على الحرقة الكبيرة التي يصاب بها المسلمون الشيعة في عقر دارهم من طرف متطفلين أجانب إرهابيين جاءوا من خارج العراق وتمولهم أياد مشبوهة خبيثة تريد للعراق التقسيم والفرقة وأن تقوم بينهم حرب أهلية. هؤلاء يعملون ما عمل الأقدمون في إثارة هذه الإشاعات، حتى أن البعض منهم يعتقد اعتقادا جازما بأن من قتل شيعيا فاز بالدخول إلى الجنة، ولعله يفطر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الرسول يستنى فيه يقول إذا قتلت شيعي تعال افطر معي. هذه عقيدة موجودة، وبعضهم في تونس سألني قال لي معقول هذا الكلام؟ معقول واحد يمشي فجر نفسه؟ قلت له معقول. معقول يقتل شيعي؟ هذا اعتقاده. معقول لماذا؟ لأن هذا التاريخ يعيد نفسه إخواني، التاريخ يعيد نفسه، بمعنى أن الأحداث تتكرر. وإذا كان قاتل علي عليه السلام عبد الرحمن بن ملجم لعنة الله عليه، هذا من المسلمين الذين يصفهم البخاري في كتابه من الثقات ويعتمد رواياتهم، وهو عمران بن حطان، يقول أبياتا في قتل علي فيمدحه فيقول: ماذا أقول يا ضربة من تقي اسمهم ليه، ما أراد بها إلا لينال عند ذي العرش رضوانا، ما أذكره إلا وأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. عجيب. أي نعم، شاعر الخوارج. يعني اللي اقتل عليه هذا أقرب عبد إلى الله سبحانه وتعالى، لا معه إبراهيم ولا موسى ولا عيسى، قاتل علي إذن أقرب واحد إلى الله، أوفى البرية عند الله ميزانا. إذن العقيدة تتكرر اليوم، إذا علي هكا فما بالك بأتباعه؟ شو احنا بشر نتن. علي الإمام وما أدراك، يقال فيه في قاتله هذا المدح وهذا الإطراء. إذن اليوم اللي يقتل شيعي ربما مو يفوز بالجنة فقط، لا، الرسول يستنى فيه باش يقدم له مائدة الإفطار فضل. وهذه من مأساة المسلمين، وهذه من أساليب الإشاعات والدعايات المغرضة الكاذبة. وأنا أذكر في بداية البحث، لما زرت النجف لأول مرة وتقابلت مع السيد الخوئي رحمة الله عليه رضوان الله عليه، وقلت له ما قلته، وأنا وقتها في تعصبي السني، وأنا الشيعة بالنسبة إلي كفار، قلت له: أنتم تعبدون علي بن أبي طالب، والمنصفون منكم يقولون بأن علي بن أبي طالب هو رسول الله، وأن جبريل أخطأ في الرسالة، بدلا من يعطيها لعلي أعطاها لمحمد. استغرب السيد الخوي حتى نزلت دموعه، قال لي: أنت أستاذ من تونس، جاي من تونس بقول أستاذ ودرس الشباب ودرس الطلبة؟ قلت: نعم. قال: عجبا، إذا كان تفكير الأساتذة بهذا الشكل فلا لوم على عامة الناس. شو اللوم على العوام؟ احنا إذا الأساتذة أنتم هكا تفكروا. قال لي: أنت قرأت القرآن؟ قلت: نعم، حفظت القرآن بحمد الله، عمري 10 سنوات. قال لي: ماذا يقول القرآن؟ تدري أن القرآن الذي بين أيدينا هو نفس القرآن الذي عندكم وهو محفوظ من الله سبحانه وتعالى؟ قلت له: نعم أعرف ذلك. قال لي: ماذا يقول القرآن؟ ما فهمت السؤال. قلت: ماذا يقول؟ قال: بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله، محمد رسول الله والذين معه. طيب آية، بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قلت بعدها: بسم الله الرحمن الرحيم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. قلت بلى. قال: إذن وين علي؟ وين علي؟ علي مش مذكور في القرآن، محمد هو بكتاب الله هو رسول الله، كيف أنت تقول جبريل غلط في الرسالة؟ وشو الحكاية؟ ألا يعلم جبريل ولا يعرف محمد الرجل ذو 40 عاما من علي الصبي الذي عمره 6 أو 7 سنوات؟ أعطاني ضربة كهربائية في دماغي، وبعد ذلك قال لي: أنتم أولى بهذه التهمة منا. ما معنى هذا؟ قال لي: لأنكم أهل السنة تقولون بأن النبي نفسه ليس معصوما، أما نحن فنقول بأن أئمتنا معصومين، مو بس النبي، حتى علي وأولاد علي معصومين، الأئمة 12. فنحن إذا نعصم هؤلاء البشر، كيف لا نعصم جبريل الأمين؟ حاشاه من الغاء. أما أنتم يجوز فيكم ذلك، لأنكم حتى النبي محمد تقولوا أنه غير معصوم. فقلب بعض المفاهيم عقليا وفكريا إلى أن ترك عندي نقط استفهام على الأقل. بدأت أستفهم، بدأت أبحث، والله كلام معقول، كلام يفتح القلوب. وكانت بعد ذلك البحث الذي دام 3 سنوات من التنقيب والتفتيش والمقارنة حتى اهتديت. ثم اهتديت هذا كتابي الأول اللي أنا اشتهرت به من آية قرآنية، هي اخترت العنوان بعد ما هداني الله سبحانه وتعالى وهداني أيضا إلى العنوان. بسم الله الرحمن الرحيم، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقرأت عدة تفسير، وتقرأ التفسير ما تلقوا قناعة، لأن الله سبحانه وتعالى جعل ثمن الجنة في كل آيات القرآن الإيمان والعمل الصالح. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. لكن في هذه الآية ما كفى الإيمان والعمل الصالح ولا التوبة. عجيب. أي نعم، لأنه قال أنا غفار وإني لغفار لمن تاب توبة ما كفت، وآمن الإيمان ما كفى، وعمل صالحا العمل الصالح أيضا ما كفى، لأنه جاء بعد ثم اهتدى. ولكن فتح قلبي تفسير للإمام الصادق، قل سبحان للإمام الصادق سلام الله عليه، قال يقرأ هذه الآية دائما يرددها على مسمع من الناس الحافين حوله والطلب الذين يقصدونه من كل الأقطار، ليقول لهم بسم الله الرحمن الرحيم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى إلى ولايتنا أهل البيت. إذن الاهتداء إلى ولاية أهل البيت هي المنة العظمى الكبرى من الله سبحانه وتعالى لعباده المخلصين الذين علمهم أن يقولوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. طيب، لأن الهداية الإسلامية شملت كل البشرية، ما في واحد يولد المرء على الفطرة. يكفينا هذا الحديث تفسير لهذه الآية، يولد المرء على الفطرة فأبواه إما يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. قالوا يا رسول الله لماذا لم تقل أو يسلمانه يجعلانه مسلم؟ قال لأن الفطرة هي الإسلام، أول ما يولد مسلم بدون تدخل أبويه، ولكن الأبوين هم اللي يحرفوه على الإسلام الذي خلقه الله، على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ولكن أكثر الناس، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن جت الآية هذه لتشرح لنا على طريق باب مدينة العلم وأولادها المعصومين أن هذا الاهتداء إلى أهل البيت عليهم السلام. لماذا؟ لأن الأمة الإسلامية ابتلاها الله سبحانه وتعالى بأهل البيت. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم، كل الأمم فتنها الله سبحانه وتعالى. شو الفتنة؟ الاختبار، الابتلاء هو الاختبار، هو التجربة. الله سبحانه وتعالى ما يلقى واحد يقيم عليه الحجة يوم القيامة يقول له يا ربي أنا ما والله ما فهمتش ولا ما عرفتش ولا لا لم أعرف ولم أفهم، هذه أتركها عندك. لأنه بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تعتذر، ما عندكش عذر يوم القيامة إذا ما بحثتش، ربي أعطاك عقل. ولأنه قال بسم الله الرحمن الرحيم فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. إذن إذا عندك لب، وكل الناس عندها لب، ما ربي حرم واحد من اللب، وحتى اللي حرمه من اللب لا يحاسب، لا يحاسبه، يدخل الجنة بدون حساب إذا سلب ربي عقله. لأن الرسول يقول رفع القلم عن 3، عن المجنون حتى يبرأ، ها مجنون ما عنده عقل مرفوع عليه القلم إذن، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ. هذا مرفوع عليه القلم. يعني إذن ما دام عندك عقل أنت محاسب، أنت مكلف بالبحث والتنقيب. بسم الله الرحمن الرحيم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن جاهد. الجهاد ليس فقط بالسيف وبالسلاح وبالرشاشات وبالقنابل، لا، جهاد الفكري. فكر، خدم عقلك الذي ميزك الله به عن سائر مخلوقاته وفضلك وكرمك ليكون سببا في نجاتك أو سببا في ضلالك وهلاكك، وليست لك حجة عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. أخذت من وقتكم شيء كثير، لكن أقول لكم بكل صدق وإخلاص، غدا سألتقي بكم إن شاء الله إذا أردتم. بالطبع أنا لا أفرض على أحد الحضور، أنا غدا سأواصل المحاضرة لأن الحديث مازال يطول. سأواصل بقية هذه المحاضرة في الحسينية النجفية في نفس الوقت غدا إن شاء الله في 10:15 نلتقي لنواصل معكم هذا الحديث الحلو الشيق في ذكرى سيدنا ومولانا الحسن بن علي عليه وعلى أبيه وجده وأمه وأخيه وذرية أخيه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وهنيئا لكم، وأعيد عليكم مرة أخرى أنتم وكل الشيعة في العالم، بل وكل المسلمين، لأن إخواننا المسلمين مثل ما عمل سيدنا الحسن بالضبط. أنا من اللي قريت قصة سيدنا الحسن وليت أعطف على إخواني من السنة، أعطف عليهم لأنه مظلل ما عندهم ذنب سكين. إخواني بعض الناس متشنجين ومتعصرين نواصب، لا مش نواصب، لا، أهل السنة ليسوا نواصب. أقولها لكم بكل صراحة، أنا كنت سني ما كنت ناصبي، وملايين السنة ما هم مش نواصب أبدا، لا بالعكس يحبوا سيدنا علي ويحبوا سيدتنا فاطمة ويحبوا فوق راسنا وعيننا، وبرا شوف المغرب وشوف تونس وشوف الجزائر أسماهم الكل على أهل البيت عليهم السلام لعزتهم ومحبتهم، لكن مساكين ظللتهم الدعاية وظللتهم الأكاذيب وظللتهم التاريخ المدسوس حتى جعلوا أهل البيت كسائر الناس فقط، لم يتبعوهم. فإذن هم مظللين مظلومين، هم ضحايا، ضحايا الدس، ضحايا التعتيم، ونحن نرثي لحالهم ولا نحقد عليهم، بل نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يهديهم كما هدانا، ونطلب لهم جميعا الهداية. وأبشركم بأن زمن الظهور قريب إن شاء الله، لأن الناس بدأوا يهتدون، بدأوا يفكرون. صحوة عالمية إسلامية في كل أقطار العالم، والناس تبحث عن الحقيقة، وسيهديهم الله إليها بإذنه تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله.